بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، كنا أخذنا في آخر درس أخذناه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بصفة الركوع، ثم أخذنا أظن وجوب الطمأنينة في الركوع. نعم، أخذنا هذا. قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى: أذكار الركوع، أذكار الركوع، ذكر أذكارا كثيرة، وكان يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية. ما هو الركن؟ ركن الركوع، تارة بهذا وتارة بهذا، هكذا ذهب الإمام الألباني رحمه الله، أنه ينوع بين أذكار الركوع ولا يجمع بينها. وذهب بعض العلماء إلى أنه الذكر يعني الأصل التسبيح، ثم يضيف إليه ما شاء من أذكار. قد كان الإمام الألباني رحمه الله تعالى يرى أن الجمع بين الأذكار من المحدثات، وهذا اجتهاد له رحمه الله تعالى. قال: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، ثلاث مرات، وهذا جاء عن ابن مسعود وأصله في مسلم عن حذيفة بدون العدد، وعن حذيفة عند ابن خزيمة بلفظ ثلاث، وجاء عن ابن عباس عند الإمام أحمد، وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك. إذن الواجب والفرض تسبيحة واحدة، هكذا يقول الفقهاء، والثلاث مستحبة، وما زاد على ذلك أيضا مستحب، ما زاد على ذلك يستحب. الواجب تسبيحة واحدة إذا ركع وإذا سجد: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. وبالغ مرة في تكرارها في صلاة الليل حتى كان ركوعه قريبا من قيامه، وكان يقرأ فيه ثلاث سور من الطوال، يعني كان يقرأ في تلك الصلاة ثلاث سور من الطوال: البقرة والنساء والعمرة، يتخللها دعاء استغفار كما تقدم من حديث حذيفة. وعلى الرغم من ذلك فقد كان ركوعه قريبا من قيامه، يكرر تكرار زائد. الذكر الثاني قال: سبحان ربي العظيم وبحمده، زيادة وبحمده لعقبة بن عامر، وهي ثابتة بطرقها، أصلها في الصحيحين. نعم، عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، يتأول القرآن، يتأول القرآن. إذن يجوز أن يقول الإنسان سبحان ربي العظيم وبحمده، إذا قال سبحان ربي العظيم هذا نوع وهو أصل، وإذا قال سبحان ربي العظيم وبحمده أيضا جاز ذلك. لكن بعض يجد ينكر على هذا، يقول لك: لا، قل سبحان ربي العظيم فقط، أو يقول: قل سبحان ربي العظيم وبحمده فقط. لا، لا هذا ولا هذا، كلاهما جائز، سبحان ربي العظيم وسبحان ربي العظيم وبحمده. قال: ثلاثة: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وفي حديث عائشة رضي الله عنها. أربعة: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده، يتأول القرآن، حديث عائشة رضي الله عنها. ما أنزل الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يذكرون في دين الله أفواجا فسبح حمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قالت عائشة: ما صلى رسول الله بعد ذلك صلاة إلا قال سبحانك اللهم وبحمدك، نعم، يتأول القرآن، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. قال: خمسة: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي، وفي رواية: وعظامي وعصبي، وما استقلت به قدمي، لله رب العالمين. حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم، الحديث في مسلم، بعض الزيادة خارج مسلم. السادس: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، أنت ربي، خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي، لله رب العالمين. حديث علي بن أبي طالب تقدم. السابع قال: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وهذا قاله في صلاة الليل، حديث عوف بن مالك الأشجعي. هنا يقول في الحاشية، قال: فائدة: هل يشرع الجمع بين هذه الأذكار في الركوع الواحد أم لا؟ قال: اختلفوا في ذلك، وتردد فيه ابن القيم في الزاد، وجزم النووي في الأذكار بالأول، فقال: والأفضل أن يجمع بين هذه الأذكار كلها إن تمكن، وكذا ينبغي أن يفعل في أذكار جميع الأبواب. وتعقبه أبو الطيب صديق حسن خان فقال في نزل الأبرار: يأتي مرة بهذا وبتلك أخرى، ولا أرى دليلا على الجمع، وقد كان رسول الله لا يجمعها في ركن واحد، بل يقول هذه مرة وهذه مرة، والاتباع خير من الابتداع. قال وهذا هو الحق إن شاء الله، لكن قد ثبت في السنة إطالة هذا الركن وغيره كما يأتي بيانه حتى يكون قريبا من القيام، فإذا أراد المصلي الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في هذه السنة فلا يمكنه ذلك إلا على طريقة الجمع الذي ذهب إليه النووي، وقد رواه أبو نصر في قيام الليل عن ابن جريج عن عطاء، وإلا على طريقة التكرار المنصوص عليه في بعض هذه الأذكار، وهذا أقرب إلى السنة والله أعلم.
نعم،
الشيخ رحمه الله تعالى ذهب إلى ترجيح تكرار الذكر مع أنه لم يستبعد الجمع، لأنه وردت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركوع، وهذا من مضان أن يكون قد جمع أكثر من ذكر في ذلك الركوع، وعليه فالأقرب والله أعلم. وما ذهب إليه وما ذهب إليه النووي رحمه الله تعالى وغيره من العلماء أنه لا بأس بالجمع، يجمع ما استطاع، يجمع ما استطاع من أذكار الركوع والسجود. وأما أن يقال أن الجمع خلاف السنة فهذا اجتهاد من قائله. قال إطالة الركوع، وكان صلى الله عليه وسلم يجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء، يعني يسوي أو يكون قريبا من السواء الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين والقيام، القيام قريبا من السواء، كان يطيل الركوع والسجود يكون قريبا من قيامه، كما في حديث البراء وحذيفة عند النسائي. قال النهي عن قراءة القرآن في الركوع، وكان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وكان يقول ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. نعم، ابن عباس رضي الله عنه قال إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فلا يجوز أن يقرأ الإنسان آية بنصها. نعم، مثلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا واغفر لنا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم، مثلا يقرأ الآية، لكن إذا تأول غيرها من آخرها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ثم وقف، ثم يقول مثلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة اللهم ربنا، مثلا لم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا وآتنا، اللهم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. إذا أراد أن يدعو بأدعية من القرآن الكريم يتأولها، لا يأتي بها بنص الآية، يضيف إليها كلمة اللهم أو نحو ذلك، لئلا يكون قد قرأ القرآن راكعا أو ساجدا. لا يجوز له أن يقرأ شيئا من القرآن في حال ركوعه أو سجوده، وإنما إذا دعا ومر بأدعية يتأولها، تسبيح تحميد دعاء يتأول، يأتي به على صيغة دعاء. طيب، نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين.